الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول الأيام العشر التي نحن بصدد استقبالها بعد قليل. لقد أعلن أن يوم الثلاثاء هو اليوم المتمم لشهر ذي القعدة، وأن أول أيام شهر ذي الحجة الأربعاء القادم بإذن الله. فأسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات والرفعة والسؤدد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. سؤال حول ما هي وظائف الخير والعبادات المشروعة في هذه الأيام الكريمة. أولا أذكر بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال أو فذكرت له الأعمال، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد، إلا أن يخوى رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. يعني أيام عظيمات قادمات، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيها إلى أن نعوض فيها ما فاتنا. إن كنا قد فترنا بعد شهر رمضان، أصابنا شيء من الفتور وضعف الهمة عن القطاع على العمل، فجاءت هذه الأيام أو تأتي هذه الأيام المباركة لكي تشحذ همتنا ولكي ترفعها ولكي تمضي بنا قدما على طريق الاستقامة وتجديد التوبة والإنابة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر؟ فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبمشيئة الله تعالى في مسجدنا هذا سوف تكون هناك دروس يومية كالمعتاد، كما اعتدنا في شهر رمضان إن شاء الله، التفسير والفتاوى، ونتواصل جميعا بالصبر بالصوم لمن قدر لمن استطاع. لقد وردت سنة في صيام هذه الأيام التسع، ولأنها من جملة الأعمال الصالحة الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. فمن استطاع أن يصوم نهارها وأن يقوم ليلها وأن يشفع فيها من التكبير والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. طبعا جميل أن تختم القرآن في هذه الأيام التسعة، اعمل برنامج وما ذلك على الله بعزيز، وليس بالأمر الشاق جدا أن تضع برنامج لكي تختم فيه القرآن في هذه الأيام المباركة، ثم توسل إلى الله بالعمل الصالح الذي يوفقك الله فيه، يعني لتحصيل وتحقيق خير ما تتشوف إليه من خيري الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة عند جماهير أهل التفسير في هذه الآية: العمل الصالح. مسألة أخرى متعلقة بالأضاحي: الأضحية من السنن الواجبات المستحبات المؤكدات، هي ليست من العزائم ولا من الفرائض، لكنها من السنن المستحبة. ويعني من استطاع أن ينسك في 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 يوم العيد بإذن الله بعد الصلاة: فصل لربك وانحر، فلا يكون النحر إلا بعد الصلاة، أما قبل هذا فهو لحم قدمه لأهله. وبالمناسبة الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لأن بعض المفتين، لا أدري إن كان هذا على سبيل المزحة والمداعبة أم أنه جاد فيما يقول، يقول: لا تستطيع أن تضحي مثلا بحسب استطاعتك، ضحي بدجاجة، ضحي بديك، ضحي بكذا. أحسبوا أنها من قبيل المزحة والدعابة، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تكون مسنة يعني الثني، وهي من الإبل ما أتمت 5 سنين، من البقر ما أتمت 2 سنين، من الغنم، من الشاه ما أتمت 6 أشهر، من المعز ما أتمت 1 سنة. وبالمناسبة لا تغني السمنة عن السن، ممكن تكون علفت البهيمة وما شاء الله في خلال 1 سنة جمعت من اللحم ما لا تجمعه في 2 أو 3 سنين، لا تغني السمنة عن السن. ابن صلما قال رخص لأحد أصحابي وقال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. طب واحد يقول افترض ان انا سأتصدق بثمنها، احسن، ايسر، انفع، كل هذا جميل، لكنك لم تضحي. انت تصدقت، والصدقة جميلة، ان تتصدق في هذه الايام المباركة لك ثواب الصدقة ولله الحمد، لكن ليس لك ثواب الأضحية. الأضحية فيها نحر، فصل لربك وانحر. فإن أردت ثواب الأضحية فعليك بالنحر، ويمكنك يا رعاك الله أن تضحي، أن تشهد أضحيتك بنفسك، وأن تذبحها أو أن تنحرها في محل إقامتك. لكن لكل قاعدة استثناء. في هذه الأوقات المأزومة وفي البلاد المأزومة والمنكوبة، لا بأس أن ترسل بثمن الأضحية إلى بلدك خارج الحدود عبر البحار، ترسلها لمن يشتري، لا لمن يوزعها نقودا على الفقراء، لمن يشتري بقيمتها أضحية ثم يذبحها نيابة عنك ويوزعها، يأكل منها ويهدي ويتصدق. أرجو أن لا حرج في هذا إن شاء الله، وكأنك آثرت بهذا المحاويج من ذوي القربى والمساكين. أرجو أن تؤجر على هذا بإذن الله عز وجل. يسن ولا يجب لمن نوى أن يضحي إذا دخلت أيام العشر من ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. عندك بكرة يوم واحد باقي الثلاثاء، تريد تعمل تريمينج للشعر، تقص أظفارك، تستحد. بكرة إذا دخلت أيام من يوم الأربعاء لغاية يوم العيد بإذن الله تعالى يرجع. وهذا لا أقول إنه حرام، أقول يسن لكي تحافظ على السنة ألا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك شيئا. وأسأل الله لي ولك القبول يا رعاك الله، والتوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. طيب تأتي قضية صلاة العيد في زمن كورونا، ماذا نفعل؟ اجتماع الناس محظور أو شبه محظور؟ قاعدة يا رعاك الله، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نجري في صلاة العيد ما نجريه في صلاة الجمعة، كما قلنا أن الجمعة تقام في إطار النصاب المسموح به. ما هو القدر المسموح به في الاجتماع في الولاية أو في المدينة أو في المحلة التي تقيم فيها؟ نجتمع في صلاة العيد بمثل العدد الذي نجتمع به في صلاة الجمعة، مع اتخاذ التدابير الوقائية، الكمامات، السوشيال ديستانس، يعني التعقيم، كل الوسائل يعني المقدمة من المرجعيات الطبية ينبغي أن نحافظ عليها، وأن نحافظ على النصاب المسموح به، وأن نكون في غاية الدقة في تطبيقه، ثم نصلي العيد إن شاء الله. لو تخيلنا جدلا أن هناك مناطق لم يسمح فيها بالتجمع بالكلية، أو ماذا بالنسبة للذين لم يتمكنوا من اللحاق بصلاة العيد؟ العدد اكتمل دون، ونذكر بعض أحبابنا في الجمعة الماضية جاء إلى المسجد هنا وقد غلقت أبوابه، وهو حبيب وعزيز وأثير وقريب إلى قلوبنا والله، لكنه لم يتمكن لأن أبواب المسجد كانت مغلقة. أقول له أولا طب نفسا وقر عينا، فقد أديت ما عليك، وأرجو أن يكون قد كتب لك الأجر إن شاء الله. لقد ذكر لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مسجون كان يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويلبس لبسه ويذهب إلى 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 باب السجن. إلى أين؟ يقول إلى صلاة الجمعة. ربي قال لي فاسعوا إلى ذكر الله. ارجع يا شيخ أنت مسجون. يقول ربي أديت ما علي، أمرتني بالسعي سعيت، وعبادك هؤلاء منعوني. فهو يعني قد غنم الأجر بهذا، سعى ثم حيل بينه. فأرجو لمن سعى، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا حلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. لكن هؤلاء الذين لم يتمكنوا من اللحاق لأن المسجد كان مغلقا أو لم تستوعب طاقته الاستيعابية كل المصلين يعني من حوله، لا حرج في أن تؤدى صلاة العيد داخل البيوت أفزازا أفرادا يعني أو جماعات بالأسرة ونحوها، ولا تلزم لها الخطبة. لأن بالمناسبة الخطبة في العيد ليس شرطا من شروط صحة صلاة العيد، ولا الخطبة في العيد غير الخطبة في الجمعة. خطبة في الجمعة معلم من معالمها، ركن من أركانها، شرط من شرائطها. خطبة في العيد ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقول إنا نخطب، فمن أراد أن يجلس فليجلس ومن أن ينصرف فلينصرف. فشهود الخطبة يوم العيد أو سماعها ليست جزءا من مناسك صلاة العيد الواجبة أو المحتومة. فلا بأس أيها الأحبة فإن احنا نصلي العيد في بيوتنا. طب ماذا عن استماع لخطبة العيد؟ استمعها بس ليست جزءا من شعائر الصلاة التي تصليها في البيت، زي ما بتسمع أي برنامج آخر. مش غلط تسمع قبل الصلاة بعد الصلاة الصبح الظهر الليل، لكن ليس جزءا من مناسك صلاة العيد التي تؤديها في البيت. خطبة دي جزء من المناسك عندما تكون في إطار صلاة عيد جماعية. أما يصلي في البيت ويقول أنا بسمع الخطبة كجزء من مناسك صلاة العيد، ليس هذا بصحيح. إنما كموعظة عامة أهلا وسهلا في أي وقت، في الصبح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الليل، موعظة عامة لا بأس بها بارك الله فيك. يبقى لا حرج في أداء صلاة العيد مع أهل بيتك إن عجزت عن إقامتها مع الجماعة لعارض. يجوز أن يكون قضاؤها جماعة أو منفردا، وصليها على صفتها تكبيرات زوائد. على معنى زوائد يعني إيه؟ يعني 7 تكبيرات زائدة عن تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، 5 تكبيرات زائدة عن تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية في الركعة الثانية. وكل هذا مشروع والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة وجعل لنا من أمرنا يسرا، ونسأل الله أن يتجاوز بنا هذه المحنة وأن يتقبل ما يوفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل بقبول حسن، اللهم أمين. طب واحد بيقول قبل ما نفوت النقطة دي، الصلاة في السيارات، لأن هذه كثر الحديث عنها، الصلاة جوه السيارة ليه؟ هتصلي جالس، سيفوتك ركن القيام وركن التمكن من السجود، وربما فاتك ركن التوجه إلى القبلة. لماذا؟ ليس هناك ما يلجئ لهذا. لكن إن قلت لي والله إحنا هنصف السيارات ونطلع ونصلي بجوار السيارات في الباركن لوت برا ولا في أي منطقة، اتسوكي إذا اقتضت ذلك الحاجة، وكان هذا بالتنسيق مع إدارة المسجد ولم تكن نوع من أنواع صورة من صور يعني الثورة أو التمرد على نظام تم تبنيه من قبل إدارة المسجد. إذا كان هذا عن رضا وتشاور من جماعة المسلمين، إذا رأوا وقدروا أن الصلاة في فضاء مفتوح وفي أفق مفتوح يعني أصح، والأصل في صلاة العيد أنها تصلى في أفق مفتوح لا تصلى في المساجد. الجمعة تصلى في المسجد الأصل فيها، لكن صلاة العيد ليس الأصل أن تصلى في المسجد. بل تصلى في الفضاءات المفتوحة. فإذا كان هذا عن رضا وتشاور مع جماعة المسلمين، وتم ترتيب المسألة بطريق صحيح، أنت خرجت من السيارة لكن وقفت بجوارها، استقبلت القبلة، تؤدي صلاتك بقيام وركوع وسجود، إذا تم ترتيب هذا بطريقة صحيحة لوجستيا وإداريا وشرعيا، الحمد لله ليس في ذلك من حرج. أما أن يكون انقلابا على الجماعة وتمردا على إدارة المسجد وإعلانا للثورة والاحتجاج، أقول لأحبابنا هؤلاء: نقدر مشاعركم، نقدر نبل عواطفكم، لكن لابد للعواطف من ترشيد. كانوا يقولون: ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. نرجع بعد هذا إلى أسئلة حبيبنا المخرج حتى لا يغضب علينا. الله يجزيه الخير يا ربي، اللهم آمين. رجل رزق بمولود ذكر، أسأل الله أن يبارك له فيما وهبه، واقترب موسم الحج، هل يجوز له أن يضحي بعجل وينوي سبعين منه للعقيقة والباقي بنية الأضحية؟ جائز، بل يجوز أن يضيف أسباعا أخرى، حتى لو واحد يريد أن يشارك بنية اللحم، واحد عايز يأخذ سبع لحم بس لا عقيقة ولا أضحية ولا شيء، عايز يجيب لحم لأولاده، فهل الشغلانة دي كويسة؟ والعجل ده مبارك عشان فيه جزء لله يعني، وناخد وسعره أحن كمان، فناخد منه سبع لأولادي يأكلوا، جائز. المهم أنك إن كان المولود الذكر تعطي يعني تقدم سبعين مقابل شاتين، وهذا في العقيقة، وتضحي بسبع والباقي حسب ما ييسر الله عز وجل. أما إن سألت ما هو الأفضل، سبع بقرة ولا شاه في العقيقة؟ لا، الأفضل الشاه. ليه؟ لأن في العقيقة معنى الفداء دم مقابل دم، فأنت عندما تذبح دم الشاه كأنه فداء عن المولود، أهريق عنه دما، فالدم بهذا المعنى يصعب تبعيضه. ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أن سبع البقرة لا يجزئ في العقيقة، لأن معنى الفداء الكامل لا يتحقق فيه. لكن الصواب الذي عليه الجمهور أن هذا جائز ومشروع. لكن بعض الناس يسألني أيهما أفضل؟ إن سألت عن الأفضلية، سبع بقرة ولا سبع ناقة أم شاه، لا شك أن الشاه أفضل، لأن معنى الفداء فيها متحقق بصورة كاملة، بارك الله فيك. السؤال الآخر: أصلي الوتر بعد العشاء ثم أنام، وأصحى قبل الفجر، وأصلي ركعتين تهجد حتى حين صلاة الفجر، فهل يجب أن أفك صلاة الوتر ركعة ولا أصلي؟ لا تفك، فك الله أسرك ورفع الله عنك كل بلاء ويهضيق، لا يلزم هذا، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أنك تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ولا يلزمك أن لا أن تفك الوتر كما قلت، ولا أن توتر مرة أخرى. لكن انتبه، إن غلب على ظنك يا رعاك الله أنك ستبعث من آخر الليل، فلا توتر من أوله حتى تجعل آخر صلاتك من الليل وترا. أما إذا غلب على ظنك أنك مجهد مرهق متعب، فأوتر من أول الليل حتى لا يفوتك الوقت، ثم إن بعثك الله فصلي ما شاء الله لك أن تصلي والحمد لله. تجاوزت 40 ووالدي يتعنتون مع العرسان الذين تقدمون لخطبتي بحجة خوفهم علي، فيرفضون الخطابة لعدة أسباب: هذا بخيل، هذا شكاك، هذا طمعان فيك. غفر الله لوالديك يا بنيتي ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. وسيدنا وسيدهم جميعا يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا بنيتي راجعي والديك برفق، ابتغي إليهم الوسيلة من خلال الشفعاء والوجهاء والخلطاء والعلماء ونحوهم، لعل الله أن يفتح مغاليق قلوبهم على أيديهم. لا أريد أن أقول لك إنك في لحظة من اللحظات قد تتجاوزي هذه الولاية إذا ثبت أنهم عاضلون ويمنعونك من الزواج بالكف، ويمضي قطار العمر ويزو الشباب وتذبل أزاهيره شيئا فشيئا، فإذ بك تدخلين في مرحلة العنوسة بسبب تعنت آباء عاضلين. أقول إن كنت على مشارف هذه المرحلة لعلك تتصلين من تثقين به من أهل العلم والفتية لكي يرى في أمرك رأيه، إذا في قضاء شرعي في منطقتك فالقضاء الشرعي سيلزمهما سيلزم والدك بتزويجك لا محالة. إذا وجد قضاء شرعي واستمع إلى شكايتك ورأى أنك مهضومة ومظلومة سينصفك إن شاء الله. أنا لا أدعوك إلى العقوق ولا إلى جحود فضل الوالدين، لكن أبصرك بأن الشريعة قد جعلت لك فرجا ومخرجا، وأن الله قد ألزم والديك بتزويجك من الكفر، وأن الله قد منعهما من العطل، وأن الله أعطاك مخرجا أن تلجئ إلى القضاء الشرعي عند الاقتضاء للنظر في أمرك هذا لإلزام الوالدين بتزويجك إذا ثبت عنده أنهما عاضلان وأنهما لا يقيمان حدود الله فيك يا بنيتي. وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، اللهم آمين. سؤال: هل يجوز أن أذبح جدي بنية النسك وإراق الدم يوم النحر عن أمي وأبي رحمهم الله، مع العلم أن زوجي يضحي عنا؟ وماله يا بنيتي، زيادة الخير خير. أردت أن تذبحي جديا بنية النسك يعني أضحية ثانية، ما فيش هذا غلط. كان زوجك ضحى بكبش، نبي ضحى بكبشين، فأن تضحي بكبشين أو ببقرة أو ببدنة يعني الحمد لله الأمر في ذلك واسع. وأن تتصدقي بذبيحة بنسك عن أمك وأبيك، وأن تتقربي إلى الله بهذه الذبيحة، وأن تجعلي أجرها وقربتها عن روح والديك، أرجو أن يتقبلها الله بقبول حسن، وأن ينير الله بها قبورهما، وأن يكتبها في موازين حسناتك برا بهما بإذن الله تعالى. السؤال بعد هذا: تقول السائلة الكريمة أو السائل: إذا شككت في ركعة وأنا أصلي ماذا علي أن أعمل؟ ما نوع الشك يا بني؟ يعني شككت هل هي الركعة الأولى أو الثانية؟ اجعلها الأولى إن كان الشك نادرا طارئا في حياتك. أما إذا كنت ممن يستنكح الشك مبتلى بالوسواس القهري، اجعلها الثانية. ابني على الأكثر إن كنت ممن ابتلوا بداء الوسواس القهري، إن كان الشك يعطيك نادرا ابني على الأقل واسجد للسهو يا رعاك الله. ذهاب الشباب إلى النوادي المختلطة الرياضية، هذا يا ولدي مما عمت به البلوى، اتق الله ما استطعت. طبعا ينبغي للمراكز الإسلامية وعندها جيمنازيوم وعندها نوادي خاصة بها تخصص أيام للرجال وأيام للنساء، دي حاجة، والذين يعيشون في بلاد الغرب يعرفون مسيس الحاجة إلى هذا، وهذه من الثقافة المضيعة إلى حد ما في مجتمعاتنا، ليست جزءا من الوعي، ليس جزءا من الثقافة المستقرة الراسخة. أما هنا الرياضة والمشي مثل الطعام والشراب بالضبط. فطبعا دور المراكز الإسلامية أنها توفر هذه الأندية التي تقدم هذه الخدمة للشباب والشابات بعيدا عن الوقوع أو الولوج فيما يغضب الله عز وجل. لكن إذا لم يتيسر هذا أقول لك فاتق الله ما استطعت، تحين الأوقات التي يقل فيها الاختلاط وغض البصر وتعفف وتصون واقضي، لأن الكراهة تزول بالحاجة، لا أستطيع أن نمنعها بالكلية إلا إذا عرفت قدرا من الفجور والفحش في نادي من النوادي، يتجنب هذا النادي بعينه. لكن اجتهد في أن تتحين الأوقات التي يقل فيها وجود الجنس الآخر ربما مبكر جدا، ربما متأخر جدا، ربما في وقت الظهيرة، ربما في أيام الويك ديز إن الويك إند الناس كلها ليست في عمل فيكسر ترددها على يعني النوادي. اجتهد في تقليل المفسدة ما استطعت، والميسور يا بني لا يسقط بالمعسور، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يأخذ بنواصينا وإياك لما يحب ويرضى، اللهم آمين. أحد إخواننا يسأل فيقول هل على الشقة زكاة أم على إيجارها؟ عنده شقة يؤجرها ومضى على الأجرة عام، كيف يزكي؟ يزكي ثمن الشقة أم قيمة الأجرة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أنه في زكاة المستغلات تكون الزكاة على الدخل على الريع وليس على قيمة الأصل المستغل. واحد عنده مجموعة سيارات في الجراج بيأجرها، لا نقول له آخر السنة شوف قيمة السيارات دي كام وزكيها، لا، نقول انظر كم دخل لك من تأجيرها، أضف هذا الدخل إلى ما عندك من أموال أخرى في حساب الحول والنصاب وزكي الجميع. يبقى المستغلات يزكى دخلها ولا تزكى قيم أصولها، بارك الله فيكم، ولا يجعلها يعني مستقلة، بل يضيفها إلى ما عنده من أموال أخرى، بارك الله فيكم. سؤال لطيف بمناسبة كورونا أيضا، فعلا لطيف. الزوجة تقول زوجي دكتور حميات ويكشف على حالات كثيرة لمرضى كورونا، وأصيب بكورونا وأخذت العدوى منه وشفينا والحمد لله، لكن زوجي مستهتر في الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وأنا أخاف أن نصاب بالكورونا مرة أخرى، هل يحق لي أن أنام بعيدا عنه؟ لا أنام معه خوفا من العدوى مرة أخرى، فأنا خائفة جدا ولا أريد النوم بجواره حتى يستجيب ويأخذ بالإجراءات الاحترازية، هل يلحق في الابتعاد عنه وعدم النوم بجواره؟ يعني واضح كما ذكرنا مرارا أنه عندما ينتشر الوباء على هذا النحو يصبح الأخذ بالأسباب والتحوط والاحتراز من جملة المطلوبات الشرعية المؤكدة، ولا ينبغي للزوج المخالط لزوجه لا سيما من كان عرضة للإصابة كالأطباء الذين يخالطون المرضى ليلا ونهارا وقد يحملون العدوى وهم لا يشعرون، وقد أصيب وجاءه النذير أصيب بالفعل، نقل العدوى لزوجه، نقل العدوى لولده، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعلم ما عنده من حرص على نفع الآخرين، الله جل وعلا من عليه بالشفاء. لكن لا ينبغي أن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لدغت مرة ولدغت معك زوجتك ولدغت معك أولادك، فلماذا لا تتحوط ولا تتحرص حتى لا تلدغ من نفس الجحر مرة أخرى؟ نقول يا أمة الله الأصل، اسمعي بدقة، الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها بغير عذر شرعي، فإن فعلت أثمت، لكن لا يحل لزوجها إكراه زوجته على الجماع لا سيما إذا وجد مسوغ شرعي، تظن أنها مريضة مرض مثلا أثناء الحمل مثلا عندها قدر من الوحم الشديد جدا والرغبة في القيء المستمر، بعض النساء لا تكاد تطيق رائحة زوجها فيأتي في اللحظات دي ويصر على استشفاء حقي، طبعا هذا مضار، هي أخي لا تطيق، التكليف مناطه القدرة لا تكليف مع العجز، أنت أحبلتها بمخالطتك لها ولا تريد أن تصبر قليلا حتى تتعافى من هذه الوعكة العابرة الطارئة العارضة. فإذا كان يعني الجماع يلحق بالزوجة مضرة فلا يجوز للزوج أن يلحف في طلبه ولا أن يكرهها، وأفحش من هذا أن يصعد ويقول لعنتها الملائكة حتى تصبح، بل قد تلعنك أنت لأنك لم تفهم عن الله مراده. ولم تفهم عن رسول الله مراده صلى الله عليه وسلم. لا ضرر ولا ضرار، الذي قال هذه قال تلك، قال لا ضرر ولا ضرار يا رعاة الله. فإذا كان الجماع سيلحق بالزوجة أذى نفسي أو أذى جسدي، لا ينبغي للزوج أن يلح يعني عليه ولا أن يصر عليه، لأن الإضرار بالغير منهي عنه. نحن لا نقول ما تقوله الثقافات الغربية في حال هنا في المجتمعات اسمها اغتصاب الزوجة، بيقول لو الزوج أكره زوجته على الجماع تعد جريمة اغتصاب، وقد يحاكم. ما عندنا هذه الثقافة الحمد لله، لكن في باب الديانة نقول له اتق الله عز وجل إذا كان زوجتك تتضرر من الجماع، خاصة إذا كان السبب من عندك، لأن الذريعة قريبة، أنت تخالط الناس وعرضة للعدوى، وقد ابتليت من قبل ونقلت البلوى إلى أهلك وإلى ولدك، فاتق الله عز وجل وتحوط. وأنت طبيب، يعني أنت تعلم الناس هذا والناس يتعلمون منك، فأرجو ما درسته في الكود الطبي أن تطبقه على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك. بارك الله فيك، واصبري يا أمة الله، وأتملي في هذا بينك وبين زوجك بمعروف، ولا تجعلي من هذا سببا للمغاضبة ولا للمهاجرة. بارك الله فيك. واحد بيسأل بيقول سؤال لطيف، أحد التجار بيقول أنا تاجر ذهب، يوجد مؤسسة في بريطانيا، ربما هذا يكون مفيد لإخواننا أصحاب البزنس، يعني تقوم بعملية حفظ للذهب وبوساطة في بيعه وشرائه من قبل عملائها نظير عمولة. إزاي؟ تقوم بعمل حسابات لعملائها، يقوم العميل بتحويل لأمواله إليها، تقوم بوضعها في حساب خاص به لديها، ثم يقوم العميل بشراء الذهب من عميل آخر يمتلك في حسابه والآخر لدى الشركة، وفي حال التوافق بين البائع والمشتري يتم التسجيل لهذه العملية لدى الشركة في نفس اللحظة، وتقوم الشركة بتحويل الأموال من حساب الشاري إلى حساب البائع، وتحويل الذهب من البائع إلى المشتري، كل هذا في نفس اللحظة. تمشي الحكاية دي ولا ما تمشيش؟ يقول إن احنا سألنا قبل هذا أحد كبار أعلام الاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي، قال ما تمشيش. ليه ما تمشيش؟ قال لعدم تحقق التقابض. إيه موضوع التقابض؟ الذهب والفضة والنقود من الأموال الربوية. طب ما هي الأموال الربوية؟ ستة: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. الأموال الربوية إن بعت مالا بجنسه ذهب بذهب لابد من التقابض والتماثل، مثلا بمثل يدا بيد. إن بعت مالا بغير جنسه لابد من التقابض، ذهب بفضة، دولار بيورو، لابد من التقابض. فهو قالوا لا دي ما تنفعش عشان ما تحققش التقابض، فإذا لم يتحقق التقابض فلا يصلح. أنت بتشتري ذهب بفلوس، اختلف الجنس نعم، لكن لابد من التقابض. لكن تأملت في المسألة من زاوية أخرى، لو أن هناك وكيل تاجر ذهب، وكيل، فأنا أرسلت إليه مالا وقلت له وكلتك في أن تشتري لي ذهبا وأن تبيعه إذا تحسن ثمنه وفقا لهذه القاعدة لابد من التقابض، مالي عندك خذ من مالي واشتري لي به ذهبا وانقل البائع الثمن فورا، والذهب خلي عندك وديعة أنت وكيلي، فإذا جاءت فرصة جيدة بيع الذهب بالمال وخذ المال فورا وضعه في حسابي. لو تمت المسألة بهذه الصورة أعتقد أن التقابض تحقق. يعني أنا ضربت للسائل كلمني عبر الهاتف، قلت له أحيانا يقال لنا أن في تاجر في كاليفورنيا صائغ بيبيع ذهب وألماس بأسعار ممتازة، واحد هيزوج ابنه هنا، فقال يريد أن أشتري لابني شبكة من كاليفورنيا. أهلا وسهلا، المشتري البائع في كاليفورنيا والمشتري في هيوستن، هو ممكن المال يحوله له في نفس زل مثلا في نفس اللحظة دخل المال، بس الذهب مش هي في نفس اللحظة، هياخد بعيد على الأقل يومين ثلاثة، فتأخر قبض الذهب فالمسألة مش نافعة. طب نحلها ازاي؟ أقول له يا أخي انت ليه أخ في كاليفورنيا صديق؟ قال لي آه. قلت له خلي الأخ ده يروح للتاجر ياخد منه الذهب بإيده، يبقى هتحقق ايه؟ التقابض. وصاحبك ده هو الذي يرسله لك بالبريد. أنا لي الصديق الأخ صادق الحسن مثلا، لمين المساعد لمجمع فقهاء الشريعة مثلا، يعني إن أطنش يقول له يا شيخ صادق إذا بلا عمي فلان اشترينا منه هذه الشبكة، ادفع له الفلوس، استلم منه الشبكة الذهب أرسيها لي في الدرسبريس كده، تحقق التقابض ولا لا؟ تحقق. فإذا تمت المسألة على هذا النحو، يعني دخل المال وفي نفس اللحظة وهو الأخ وكيلي عنده لحظة دخول المال أخذ تسلم الذهب فتم التقابض، هو بقى المال الذهب تسلمه وكيلي، يبعثوا لي النهاردة، يبعثوا لي بكرة، يبعثوا لي بعد أسبوع، دي قضية تانية، لأن الصفقة تمت وانتهت، تحقق التقابض. لو تمت بهذه الصورة، فالقصد من إيراد هذا المثال تقريب المسألة إلى ذهن السائل. لو أن هناك تاجر ذهب قلت أنا مستعد أتاجر في الذهب بس أنا مسلم، الشرط عندي التقابض، لو سمحت أنت وكيلي، أنت سمسار، فلوسي عندك، بع لي واشتري لي ذهبا وفقا لهذه القاعدة، لا بد من التقابض، خذ أجرة مقابل جهدك، خذ عمولة مقابل سمسرتك، لكن هذه قاعدتي في التجارة، أنا مسلم تحكمني هذه القاعدة، يحكمني هذا الضابط، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إن تحقق هذا أرجو أن يكون في هذا أن يكون هذا مشروعا بإذن الله عز وجل. طبعا إحنا ما بنقدرش ناخد أسئلة أثناء النقاش على الهواء، لكن بعد الصلاة إن شاء الله الباب مفتوح بإذن الله تعالى لأي حوار وأي مداخلة، أنا يسعدني أن أستقبلها وأن أعلق عليها بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل. طيب سائل يقول جدة لها بنت واحدة مطلقة وحفيدة، الحفيدة دي بنت نفس البنت، مش بنت أخرى، يعني عندها بنت وعندها بنت لنفس هذه البنت، يعني هي عندها لم تنجب إلا بنتا واحدة، منتها أنجبت بنتا. طيب وعندها شقتان، تسكن في واحدة وتؤجر الأخرى وتعتاش من ريعها، هذه الجدة تريد أن تهب الشقة المستأجرة إلى حفيدتها وتسجلها باسمها رسميا بشرط أن تعود الحفيدة بقيمة الإيجار إلى الجدة إلى أن تموت، فهل تصح هذه الهبة ابتداء؟ ثم إن صحت فهل تصح بهذا الشرط؟ طيب أحبابي أرجو أن نفرق بين العطية والوصية. خلينا نقول الست دي إذا ماتت، هذه السيدة إذا ماتت كيف يكون ميراثها؟ الحفيدة ليس لها في الميراث نصيب. ليه؟ لأن البنت تحجب بنت البنت، مش تورث هي وتورث بنتها كمان، هي ورثت هي، البنت تحجب بنت البنت، لأن من كان أقرب درجة إلى المتوفى يحجب من كان أبعد درجة، ولأن الحفيدة غير وارثة يمكن أن توصي لها. إن أرادت أن تصب المسألة في قالب الوصية تقول أنا إذا مت هذه الشقة المؤجرة لحفيدتي جاهز، الحفيدة غير وارثة فيمكن أنها أن توصلها بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث، لأن الوصية سقفها الثلث إلا إذا أجاز الباقي الورثة. لكن الصورة التي معنا هنا، لا، نحن أمام عطية، هي تريد أن تعطيها الآن عطية منجزة في حال حياتها الشقة، وماله الحمد لله يجوز لها هذا، لكن الشرط في الهبة أن تقبض، الهبة إذا لم تقبض تبطل. سيدنا أبو بكر كان قد وهب أم المؤمنين عائشة جزازة 20 وسقا، 20 وسق، قال لدولة يا بنت عطية ليك، فلما دنا أجله واستشعر قرب وفاته قال يا بنيتي لقد كنت وهبتك جذاذ 20 وسقا، لو كنت احتزتيه لكان ملكا لك، أما الآن فهو ميراث، لو أخذته لكان حقا خالصا لها، لكن لأن لم تأخذه ودنت المنية ونزلت مصيبة الموت عاد بطلت الهبة وعاد ميراثا. فمما لا ينتبه إليه كثير من الناس أن الهبة تبطل بعدم القبض، لا تتم إلا بالقبض. اجتهاد الشخصي أحيانا ما بنقدرش نحقق تمام القبض في الحياة، لكن أنا أقول البديل من هذا التسجيل القانوني بعقد لا يملك معه أن يرجع فيه، تسجيل بات نهائي أمام الجهات الرسمية ترفع صفته كمالك بالكلية تماما ونهائيا عن هذا الجزء. اجتهاد الشخصي أن هذا يقوم مقام القبض، يعني إذا سجل هذا البيت أو هذا العقار أو تلك الهبة تسجيلا رسمي بيع بات نهائي لا يملك أن يعود فيه، خرج من يده بالكلية، أرجو أن يقوم هذا مقام القبض. لا يوجد حرج يا أمة الله إن تشترطي إن أجرتها، أجرت هذه الشقة تكون لك مدة، يعني مدة حياتك، ما على المحسنين من سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى بعيرا لجابر فاشترط حملانه إلى المدينة، قال له أنا أبيعه لرسول الله بس أركب عليه لغاية ما أوصل إلى المدينة، فيجوز البيع مع استثناء المنفعة. انتبه، يجوز البيع، يا ما سأقول له عم الشيخ حسن هبيع لك السيارة هذه بس اشترط أن أركبها لمدة شهر، جائز بيع مع استثناء المنفعة لمدة معلومة، فلا حرج في هذا. نحن هنا أمام إحسان، والقاعدة ما على المحسنين من سبيل، ما دام الشرط لا ينعكس على أصل العقد بالنقض. بارك الله فيكم جميعا يا ربي، اللهم أمين. آخر حاجة نختم بها، وكسرت كلمة آخر عندنا بس الله هذه آخر، هل يوجد حرج على الزوج في مشاهدة الزوجة الأفلام الكرتون مع اجتناب سماع الموسيقى التي فيها؟ أفلام الكرتون ليست سواء، في أفلام كرتون فاحشة والله دمرت عقول شبابنا ودمرت أخلاقهم ودمرت قيمهم، فالكرتون ليست سواء، فلا تطلق الكلمة هكذا مطلقة. وكلمة الكرتون هذه تعبير مجمل تحتها عشرات الأنواع وعشرات الأصناف. إذا لم يكن في الكرتون فحش ولا ما يهتك الحياة ولا الفضيلة، أرجو أن يكون في ذلك شيء من التوسعة في زمن قلت فيه البدائل النقية وعمت فيه البلوى ومست فيه الحاجة لا شيء من الترويح المشروع، ويبقى ما يشوب هذه الأفلام من معازف، أرجو أن يكون من الشر المنغمر في مصلحة أخرى. وتتنبه الزوجة إن في فرق بين السماع والاستماع، إيه الفرق بينهم؟ الاستماع السين والتاء للطلب، يعني واحد مستمتع بالموسيقى بيديها ودنه، هي عنده أهم من المشهد، اللي بيسمعه يعني أغاني النغم بتاع الأغنية واللحن قد يكون أهم عند بعض الناس من الكلمات. ففي ناس عشاق موسيقى، عشاق معازف، النوع ده ما ينفعش. أما موسيقى عارضة لا استمع إليها ولا اعتنى بها ولا أصاخ لها سمعا ولا ألقى لها بالا، زيها زي الفواصل الموسيقية في نشاط الأخبار، وأنت بتسمع نشاط أخبار أو برامج وثائقية على أي قناة، يعني عالية قناة فضائية أو برنامج علمي، في معازف في الداخل قبل أو بعد أو أثناء، لكنها لا تمثل بالنسبة لك هدفا ولا غاية، لا تستمع ولا تصغي ولا هذه it's okay. أرجو أن يكون ذلك من الشر المنغمر في مصلحة كبيرة راجحة. وأسأل الله لي وللسامعين وللمشاهدين التوفيق والسداد والرشاد. نحبكم في الله جميعا ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، وغدا في تمام الثالثة بتوقيت تكساس هيوستن عندنا حلقة فتاوى على الهواء مباشرة غدا، فتابعونا. فمن لم يستطع أن يستمع إلى جواب سؤاله اليوم أرجو أن يوفق إلى سماع الجواب غدا. وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.